بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في صيام العشر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. هذا الحديث رواه مسلم الصحيح، ولكن ليس معناه أنه لا يشرع الصيام في العشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يعرض له شيء. وإذا قال في الشرح، قال: في تأول قوله لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائما فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. يعني كونه يصوم ولا تعلم هذا فيه بعد، لكن قد يكون هناك عارض من مرض أو سفر أو ما شابه ذلك، ولا يلزم يعني في ثبوت السنة أن تثبت من السنة القولية والفعلية، يكفي واحد أو التقريرية كذلك. فيعني الحديث الذي سيذكر مرة بعد ذلك دل على مشروعية. باب ما جاء في العمل في أيام العشر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن غريب صحيح. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، وهو يدل بعمومه على مشروعية الصيام، أن الصيام من العمل الصالح. بلا شك النبي عليه الصلاة والسلام أطلق أو عمم في هذا الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، والصيام من الأعمال الصالحة. إذا يدخل في عموم هذا الحديث، فيسن المؤمن أن يصوم أيام العشر، والمراد بها 9 أيام، لأن العاشر يوم العيد لا يصام، لكن هذا على سبيل التغليب. أيام العشر، أو قال صام العشر، يعني أكثرها 9 أيام، والحاج لا يصوم عرفة كما سبق. إذن هذه أيام فاضلة، هي أفضل أيام السنة، يعقبها الحج. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأركان في أوقات فاضلة. رمضان الركن الرابع من أركان الإسلام، جعل الله تعالى في شهر فاضل، في شهر رمضان، ومن أفضل الشهور. والحج في هذه الأيام الفاضلة، فهذه أيام 9، أيام ذكر الله سبحانه وتعالى واستعداد للحج، وفيها يوم عرفة، يوم 9، يوم النحر، أعظم الأيام، يوم العاشر، بعدها يوم التشريق، أيضا يوم عيد ولها فضل. فهذه أيام عظيمة شريفة، يبدأ الفضل من بداية الشهر، هذا زيادة فضل وكرم من الله تبارك وتعالى، من أجل أن يستبق العباد هذه الفضائل وينهلوا من هذه الخيرات في هذه الأيام المباركات. يعني ما جعل الفضل في أيام الحج خاصة 9، 10، 11، 12، 13، وسع الله سبحانه وتعالى هذه الفضيلة والخير، ليزداد المؤمنون خيرا وعملا صالحا في هذه الأيام المباركة. ولذلك جعل فيها بعض الأحكام، مثل عدم الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة لمن أراد أن يضحي، من كان له ذبح يذبحه، فإذا رأى هلال ذي الحجة فليمسك. في رواية: فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. هذا الحكم يعم هذه الأعمال. التكبير أيضا المطلق والمقيد في هذه الأيام، يبدأ من بداية العشر، فأكثر فينا من التهليل والتكبير، وإن كان في ضعف لكنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. هذه أيام عظيمة، لما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا الفضل قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني أيما أفضل، الجهاد في غير العشر ولا العمل الصالح بدون جهاد في العشر؟ هذه المفاضلة، جهاد في غير العشر أو عمل صالح غير الجهاد من الصلاة، يعني نوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصوم والذكر وغير ذلك في أيام العشر، أيما أفضل؟ بين عليه الصلاة والسلام أن نوافل العبادة في العشر أفضل من الجهاد، أن الجهاد هو أفضل الأعمال وأفضل التطوعات. قيل يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل ثم قيل وأي رقاب أفضل؟ إلى آخر الحديث. فقال إيمان بالله وجهاد في سبيله، فالجهاد هو ذروة سنام الإسلام وهو أفضل التطوعات، لكن الفرائض أفضل بلا شك. لكن لما سئل أي العمل أفضل قال الصلاة الوقتها، ثم أي قال بر الوالدين، ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. فصلاة الفريضة أفضل من جهاد التطوع، أن هذه فريضة وهذه التطوع. بر الوالدين أيضا متعين فهو أفضل من الجهاد، لأنه فرض كفاية غير متعين. يعني نقول هذه العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله. إذن من عجز عن الجهاد أو لم يتيسر له فعنده فرصة، هذا العمل أفضل من الجهاد، هذا يدل على فضل الله سبحانه وتعالى، وأنه وسع دائرة الخير لعباده، وهذا من كرمه جل وعلا الذي يحمد عليه. أن كثير من الناس لم يجاهد ولا يستطيع الجهاد لأسباب كثيرة، فيعيش عمره كامل ما جاهد. نقول عنده أمران يحصل به أجر الجهاد وإن لم يفعله واقعا. الأول ما هو؟ النية. من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. والثاني هو هذه الأيام الفاضلة يعمل فيها ويكون عمله أفضل من الجهاد في سبيل الله. ثم استثنى عليه الصلاة والسلام سورة واحدة عظيمة، هذه لا يبلغها أحد إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني قتل ذهبت نفسه وأخذ ماله، مثل الحديث في أي القتل أشرف، قال من عقر جواده وأهريق دمه، يعني أنه صيب في نفسه وماله، هذا أعظم أنواع وأشرف أنواع القتل في سبيل الله عز وجل. إذا نقول هذه الأيام أفضل، يعني كما قال ابن تيمية رحمه الله نهار أيام العشر من الأول من ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، لأن فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر. هذه مفاضلة يعني لها وجه، أنه اختلف العلماء رحمه الله أيما أفضل، العشر الأواخر من رمضان ولا العشر الأول من ذي الحجة، هذا جمع حسن. هذه فيها ليلة القدر لا يعدلها شيء، وهذه أيام فاضلة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني ولا رمضان، العمل في هذه الأيام أفضل من العمل في رمضان، لكن صيام الفرض أفضل، إنسان يصوم تطوعا في العشر وهذا يصوم فرضا، أشك جنس الفرض أفضل من جنس النفل. إذن ينبغي المؤمن أن يجتهد في جميع الأعمال الصالحة كل ما يستطيع، إذا دخلت هذه العشر يجتهد في قيام الليل، في ختم القرآن مرة ومرتين أو أكثر أو ثلاث على حسب استطاعته، يتصدق بمال، يصل رحمه، يصوم، يكثر من أعمال الخير، دعوة الله أو تعليم أو أي شيء يستطيع ويقدر عليه من فعل الخير، ويحرص أن يجتهد ما استطاع، حافظ على الصلوات والتبكير المساجد، الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، الجلوس بعد المغرب إلى العشاء، انتظار الصلاة بعد الصلاة، وذلك الرباط أكثر من التكبير والتهليل، وهذا من أعظم الأعمال، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وأعمال كثيرة، كل يجتهد على حسب وسعه واستطاعته. ثم قال حدثنا أبو بكر بن نافع البصري أخبرنا مسعود بن واصل قال في الشرح هذا لين الحديث عن نحاس ابن قهم هذا ضعيف عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد أو أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. لعد هذا يعني كبير جدا، لكن حديث ضعيف فيه علتان، مسعود هذا لين الحديث ونهاس ضعيف، فهذا الحديث يعني لا يعول عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، يعني تحسين الترمذي ما في حسن عندكم، إذن هذا الصحيح، النسخة هذه يمكن قديمة. هذا حديث غريب كذا، هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس، وسألت محمدا أي البخاري رحمه الله عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا، يعني هذا ضعيف ضعفا شديدا وليس له شواهد فلا يعول عليه. باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فذلك صيام الدهر. قال أبو عيسى حديث أبي أيوب رضي الله عنه حديث حسن صحيح. هذا حديث رواه مسلم وهو صريح في فضل الصيام الست من شوال، لكن هل يلزم التتابع يصومها بعد العيد مباشرة ثم أتبعه بست من شوال؟ يقول لا يلزم، الأفضل أن يصوم بعد رمضان مباشرة إن تيسر له، وإن فرق أو أخر فلا حرج، المقصود أن يصومها في شوال وبعد نهاية رمضان إذا كان عليه قضاء يبدأ بالقضاء. من صام هذا شرط، من صام رمضان يعني كاملا ثم أتبعه بست من شوال، فيعني من أفطر أياما بعد رمضان ثم صام الست يحصل يصدق عليه أنه أتبعه، ولا يلزم أن يكون التتابع هذا بدون فاصل، الأمر في سعة والمبادرة أفضل إن تيسر، وإن أخر أياما أو فرق صام يوم افطر يوم صوم يومين افطر يومين ثلاثة، يعني صام فرق أو اثنين وخميس اثنين وخميس حتى صام ستة أيام، أو صام أيام البيض ثلاثة أيام واثنين وخميس واثنين، الأمر واسع، المهم أن يكون بعد تمام رمضان يبدأ بالقضاء إن كان عليه قضاء، وأن تكون في شوال، هذا هو الشرط، ست من شوال بعد رمضان ست من شوال. والمرأة لو أفطرت أياما طويلة، امرأة نفساء وأفطرت رمضان كله، هل يفوت هذا الفضل؟ نقول لا ما يفوت. أو مثلا حيضها طويل يعني 20 يوم مثلا، بعض النساء طول حيضها 15 يوم، فإذا قضت تقضي 15 يوما و15 يوم حيض، انتهى شوال في القضاء ولا تتمكن من صيام الست في شوال، هذه نقول صومها في ذي القعدة بعد رمضان وأجرها تام لأنها يعني أخرته لعذر. والقاعدة أن من عزم على فعل خير وعجز لعجل العذر فأجره تام، هذا معروف كما قال عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا إلا ورجال بالمدينة شركوكم الأجر حبسهم العذر، وفي رواية المرض رواه مسلم. وإذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، إنه قال هذه المرأة ما يضرها تبدأ بالقضاء، وإذا لم تفرط ولم تتمكن من صيام الست، قد تصوم يومين من الست ثم ينتهي الشهر أو ثلاثة أيام أو يوم، تبدأ مباشرة بعد العيد إذا كانت طاهرا تشرع بقضاء بدون تأخير، وإذا لم تتمكن لعذر فأجرها تام، تكمل في القاعدة وأجرها تام. يعني العجيب يعني أن بعض العلماء قال يكره صيام الست، يعني هذه أقوال علماء كبار، الإمام مالك يقول يكره صيام الست. لماذا؟ قال لأني لم أرى أحدا يفعله، سبحان الله. الحديث صحيح في صحيح مسلم، لكن كل يؤخذ من قوله ويترك كما قال هو نفسه، إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. يعني هذه أقوال يا أئمة كبار. لو جاء شخص اليوم في هذا الزمن يقول للناس، يفتيهم يكره صيام الست في خطبة جمعة، في فتوى تنتشر، ويبدأ يؤكد هذا القول، لا تصوم الست ترى مكروه، اللي يصوم الست ما مخالف السنة، ماذا يقول عنه الناس؟ يعني لا شك يتعجبون وينبذونه. لكن سبحان الله هذه أقوال موجودة. أبو حنيفة كذلك، لكن أبو حنيفة مخالفاته كثيرة، عفى الله عنا كثيرة جدا، مخالفاته للسنة كثيرة، حتى قال بعض السلف، قال أظن الشافعي قال جاء ينقض عرى الإسلام عروة عروة، ذكر ابن عيم في الحلية في ترجمة الشافعي رحمه الله. وكان الشافعي ألف يعني كتب في الرد على أقوال أبي حنيفة، لكن ما أدركه، وأدرك محمد بن حسن، وكان يناظر الطلاب محمد بن حسن إذا قام يناظر طلابه، وناظره مرة وانقطع، فالشافعي رحمه الله يعني انتدب للرد على مذهب أبي حنيفة، يقول انفتح الأقفال رحمه الله. يقول الإمام أحمد لولا الشافعي ما عرفنا الناس الخاص والعام والمطلق والمقيد، لظننا أن كل حديث جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعمل به على ظاهره، وما عرفنا الخاص والعام والمطلق والمقيد إلا بعدما جلسنا الشافعي. كتب كتابه المشهور الرسالة في أصول الفقه وجمع بين النصوص، فيقولون الشافعي فتح الأقفال رحمه الله، له أثر كبير. والإمام أحمد تتلمذ على الشافعي درس، ويقول ما إني لأدعو للشافعي كل يوم منذ الظاهر ما أدري 40 سنة أو أكثر، يدعو للشافعي كل يوم لأنه فتح له باب العلم. واستفاد أيضا من بعض آراء أبي حنيفة، سمعنا أنه كل آراء أبي حنيفة أنها ترد، لا، فيها أشياء اجتهادات قوية. فالإمام أحمد رحمه الله ينتقي من آراء أبي حنيفة ما يراه قويا، لكن كثير من آراء أبي حنيفة مخالفة للسنة لأنه ليس من أهل الحديث، ويضعف في الحديث أيضا، فلذلك لم يكن يعني ما عنده حفظ كثير للحديث، إنما يعمل الرأي. وعندهم قواعد أنما إذا جاء حديث يخالف ظاهر القرآن حتى لو هو صحيح يردونه، يعني يقولون أن الحديث السنة لا تخصص القرآن ولا تنسخ القرآن فيردونه، وهذا معروف يعني في مذهب الحناف. إذن نقول هذه لا شك أنها سنة ثابتة، وتفسير هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن حبان بسند صحيح، رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فهذا صيام الدهر كله. ولا مانع أن الإنسان يصوم الدهر برمضان والست، ويصوم الدهر بأيام البيض، أيام البيض كصيام الدهر كل يوم بعشرة، وأيضا لا مانع أن يزيد يصوم الاثنين والخميس، وكل ما ورد فيه فضل لا مانع أن يزيد من الخير. وليس منان إذا صام الست وصام الدهر أنه ما حاجة أن يصوم، لا، قد يكتب له صيام سنتين في سنة أو ثلاث أجر ثلاث سنين في سنة، فضل الله واسع. باب ما جاء في صوم 3 أيام كل شهر. نعم. لا ما يعني ما ذكرت أنها تصوم 6، قالت كان علي كان يكون علي القضاء من رمضان فما أستطيع أو ما أقدر أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قالوا معناها أنها كانت لا تصوم من أجل أن تكون مستعدة ل متعة النبي عليه الصلاة والسلام، لو طلبها للفراش ما تكون صائمة ممتنعة، لأنه أحيانا يدور عن نسائه في ساعة واحدة ولو لم يكن يوم، يعني جميعا ليومه ولغير يومه، فأحيانا يدور عليهن جميعا بدون توقيت معين، إذا كانت صائمة يعني لم يتمكن من ذلك، فما ما يلزم أنها تصوم 6 ولا تقضي، ما أعلم. يعني ما قالت أن يصوم أن 6 قبل القضاء، ما في ذكر، احتمال تصوم احتمال ما تصوم، فلو صرحت أنها تصوم والنبي عليه الصلاة والسلام قرها قلنا صحيح هذا دليل على أنه يمكن يصوم 6 قبل أن يقضي، لكنها ما صرحت أنها تصوم 6. باب ما جاء في صوم 3 من كل شهر. طيب لو قال قائل إذا كان يعني هذا التعليل مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، من أجل الحسبة هذه أنه 6 أيام بشهرين وشهر بـ10، إذا لا فرق أن يصومها في شوال ولا في ذي القعدة ولا في أي شهر، لأنه لو صام 6 أيام في ذي القعدة تعدل شهرين ولا لا؟ تعدل شهرين صح؟ إذن يكون كصيام الدهر. لو صامها في محرم، محرم أفضل، صامها في 9 الأوام ذي الحجة هذه أفضل، صامها في أي شهر، في ربيع في رجب في أي شهر، ألا يحصل له هذا الفضل؟ إذا قلنا لا يقول ما المانع، أنه كل يوم بـ10 هذا عام، سواء في شوال ولا في غير شوال ولا لا، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين صم يوم ولك أجر 9، صم يوم لك أجر 9، يعني كان يكتب لك 10، صم واحد يكتب لك هذا اليوم و9 معه يصير لك 10، هذا مفتوح مطلق. إذا كيف نجيب عن هذا؟ نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال يوم، قال شهر رمضان بـ10 و6 أيام بـ2، هذا جاء عند ابن حبان سند صحيح. نقول هذا من أجل المبادرة، هذا فيه فضل السبق والمبادرة إلى هذا الفضل، لأن الإنسان قد يفتح، إذا فتح الباب قد يتمادى به الأمر إلى أن يأتي شهر رمضان الثاني. بعض الناس عليه قضاء إلى رمضان الثاني، يوم يومين 3 أيام يسوف، سأقضي إذا جاء الشتاء أقضي كذا، بكرة بعد الشهر الجاي اللي بعده، ويهجم عليه رمضان وهو لم يقضي. إذن هذا فيه تأديب للنفس، هذا من باب تأديب النفس وسد باب التسويف، صام رمضان ثم أتبعه بـ6 من شوال، من باب الحزم والمبادرة إلى الخير، يبادر في القضاء ثم يبادر بالصيام 6، ثم يكون بالخيار بعد ذلك، يصوم ما شاء ويترك ما شاء، لكنه أحرز صيام السنة، كمل هذين الشهرين وصار له صيام سنة، هذا طيب. الآن أحرز وضمن، ما نقول ضمن، لا نقول له أحرز صيام سنة بإذن الله، والباقي هو بالخيار، يكون إن شاء صام إن شاء لم يصم. فهذا فيه أولا حث على قضاء رمضان، المسارعة في قضاء رمضان، ثم أيضا مبادرة إلى هذه السنة، أنه صام 10 أشهر بقي شهرين، بقي قليل فيبادر يكمل السنة، ثم بعد ذلك هو في سعة. لكن يظهر أنه من لم يصم في شوال، مثلا شخص تكاسل ولم يصم في شوال، يعني جاءك شخص وقال والله أنا ما صمت في شوال بدون عذر، تكاسلت ما صمت، ثم صمتها في محرم ولا في أي شهر، سواء صامها متواصلة ولا صام البيض أو صام الاثنين والخميس، هل لي صيام سنة ولا ما يحصل لي صيام سنة؟ نقول يحصل إن شاء الله، الأمر واسع. لكن هذا فيه فضيلة المبادرة لهذه السنة. باب ما جاء في صوم ثلاثة من كل شهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، يعني ثلاثة أشياء: ألا أنام إلا على وتر، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أصلي الضحى. يعني هذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك أوصى بها أبا الدرداء رضي الله عنه كما عند مسلم، وذكر أيضا أنه أوصى بها أبا ذر كما جاء في السنن. فهذه وصية ليست خاصة بأبي هريرة أو بأبي الدرداء أو بأبي ذر رضي الله عنهم، هذه وصية عامة، لكنها في حق من يخشى أن لا يقوم من آخر الليل، كما في حديث جابر رضي الله عنه: من خشي أن لا يقوم، أو من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، فإن ذلك أفضل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. إذن نقول هذا على حسب حال الشخص، من تكرر منه النوم على الوتر فينبغي له أن يحزم وأن يوتر قبل النوم، ثم إن قام صلى بدون وتر كما مر معنا في أبواب الوتر. وصوم ثلاثة أيام كل شهر، هنا لم تحدد الأيام لكنها بينت في حديث أخر. ونصلي الضحى، يعني في ركعتين، وليس مقصون على ركعتين، لكن هذا ذكر أقل ما يكون. ونصلي ركعتي الضحى في بعض الفاظ الحديث، وركعتي الضحى ليس معناه أنه يقتصر ركعتين، بل يصلي ما شاء. كذلك الوتر ليس معناه أنه إذا أوتر قبل النوم أنه لا يصلي من آخر الليل، هذا من باب الاحتياط. قالوا كان أبو هريرة رضي الله عنه يسهر في مذاكرة الحديث فربما فاته الوتر، لكن الله أعلم. أبو الدرداء ما كان يعني معروفا بهذا أنه يسهر على الحديث، بل كان أبو الدرداء كثير الصلاة رضي الله عنه، كان يعني يقوم أكثر الليل. ودخل سلمان، معروف قصة سلمان مع أبو الدرداء رضي الله عنه، أنه دخل وراء أم الدرداء متبذلة، قال ما شأنك متبذلة؟ هذا محمول على ما قبل الحجاب. فقالت أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا، فيعني تعني أنه ليله قيام ونهاره صيام، يقوم كل الليل أو أكثره ويصوم كل يوم، فمعرض عن زوجته. فقال له سلمان رضي الله عنه يعني أمر أن ينام وأن يفطر، الحديث معروف لربك أن لربك عليك حقا إلى آخره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أقر سلمان، قال صدق سلمان، وفي رواية قال سلمان أفقه منك أبا الدرداء. فكيف أمره بأن يوتر من أول الليل مع أنه صاحب صلاة طويلة وقيام؟ هذا يقول الله أعلم، قد يكون فيه سبب أو آخر خاص، والله أعلم به. من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. هذه تسمى أيام البيض، قال أبو عيسى حديث أبي ذر رضي الله عنه حديث حسن. يعني هذا الحديث في بيان أو تحديد أيام البيض والحث عليها ورد له شواهد كثيرة. هذا الحديث حسنه الترمذي هنا، وجاء حديث عند النسائي أو عند أحمد بسند صحيح، حديث جرير رضي الله عنه صححه الحافظ، وحديث أبي هريرة عند ابن حبان رواه ابن حبان في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام لأعرابي إذا صمت 3 أيام من كل شهر فعليك بأيام الغر، الغر يعني البيض، أيام الغر البيض اللي يكون فيها القمر منيرا، وهي معروفة 3، 13، 14، 15. حديث أبي هريرة قال عنه المحشي شعيب الأرنوط قال صحيح على شرط الشيخين. عندنا حديث جرير صححه ابن حجر، وحديث أبي هريرة رواه ابن حبان في صحيحه، وقال المحشي صحيح على شرط الشيخين. وفيه حديث ثالث حديث قتادة بن ملحان القيسي قال صم أيام البيض، أمر أو كان يأمر بصيام أيام البيض، لم يذكر العدد أو التحديد 3، 4، 5، لكن ذكر أيام البيض، وهي معروفة كما جاء في هذا الحديث أنها 13، 14، 15. كم صار عندنا حديث؟ حديث أبي ذر وحديث جرير عند أحمد والنسائي صححه ابن حجر، وحديث أبي هريرة عند ابن حبان، وحديث قتادة ابن ملحان القيسي أيضا عند ابن حبان، وذكر المحشي أنه صحيح. إذن هذه 4 أحاديث كلها صحيحة، وبعضها يعني في ضعف يسير من حديث أبي ذر، لكن بعضها يشد بعضا، بعضه صحيح لذاته وبعضها في شيء من الضعف فيشد بعضها بعضا، هذا يدل على ثبوت صيام هذه الأيام. بعض العلماء يرى أنها أن حديث ضعيفة وأنه لا يسن صيامها، وأنه يصام 3 من أي أيام الشهر، لكن من وقف على هذه الحديث لا يشك أنها صحيحة إذا اجتمعت، هذه حديث إذا اجتمعت لا شك في صحتها، تدل على فضل هذه الأيام 3، 13، 14، 15. سمى أيام البيض لأن الليالي منيرة، بيضاء منيرة في هذه الأيام. طيب لو قال قائل يعني إذا اجتمعت فضائل في يوم، هل يعني مثلا أيام البيض وافق يوم الاثنين، يوم الاثنين وهو يوم 14 مثلا وصامه، أو الخميس وصامه، ونوى أنه الاثنين ويوم من أيام البيض، هل يكون له صيام أو يكون له أجر يومين ولا ما يلزم؟ حتى كم تعود الآن جاء يوم اثنين، يوم اثنين وافق يوم من أيام البيض وصامه، يعني بعض الناس عنده يعني اعتقاد أنه ينوي الاثنين ويكون له أجر يومين، هل هذا صحيح؟ السؤال الآن واضح، إذا وافق يوم اثنين أيام البيض وصامه هل يحصل الصيام يومين؟ ايش يقول أحمد؟ لا ما يحصل له صيام يومين، نقول هذا يوم له مزيد فضل لأنه في الواقع ما صام ليوم واحد، يعني هنا يأتي الالتباس أنه هل هو صام يومين؟ له صام يوما واحدا لكنه فاضل، مثل لو صام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، هل نقول كأنه صام شهر مثلا لفضل عرفة أنه فضل كبير له أجر صيام شهر؟ لا، ما نستطيع أن نقول هذا، نقول هو صام يوما واحدا لكن فضله أو أجره كثير أكثر من مثل العاشر، عرفة كفر ذنوب سنتين، العاشر كفر ذنوب سنة، إذا عرفة كأنه أفضل مرتين ضعف عاشورا، فنقول هو في الحقيقة لم يصم إلا يوما واحدا، هنا يأتي اللبس. أنه ما دام صام هذا يقول أنويه، بعض الناس يقول هكذا يقول أنويه الاثنين وأنويه البيض. لا، حتى لو نويته 100 مرة هو يوم واحد، لا يمكن يكون يومين، لكن نقول فضله أو أجره أكثر من 2 لم يوافق يوم من أيام البيض، أو بالعكس يوم بيض لم يوافق يوم الاثنين، لأن هذا صار له مزيد فضل. مثل يوم عرفة لو وافق يوم الاثنين أفضل من عرفة لم يوافق يوم الاثنين، يعني هذا هو الأقرب. طيب في مسألة ثانية ربما أنها يعني قريبة من هذه، لو لم يستشعر ولم ينوي، يعني إنسان ما خطر على باله أنه يوم البيض وصامه ولم ينوي أو لم يستشعر أنه يوم اثنين أو يوم خميس وصامه على أنه من أيام البيض، حتى لو لم يكن له عادة يصوم الاثنين والخميس، هذا أوضح، إنسان ما يصوم الاثنين والخميس، فلما جاءت أيام البيض هو صامه على أيام البيض ولم ينوي، لم يعني يستشعر أنه يصوم يوم من جهة أنه اثنين ومن جهة أنه يوم من أيام البيض، هل يحصل له مزيد الفضل لأنه صام هذا اليوم الفاضل ولا ما يحصل له؟ ها؟ إيه، هذا السؤال، هل لابد أن ينوي ولا يحصل الفضل لأجل أنه صام يوما فاضلا بذاته؟ ها؟ اختلاف هذه معناها مسألة فيها اهدى شوي يعني معناها أنه مسألة فيها، ما دام اختلفتم فالمسألة فيها. طيب نقرب، نعم زين. لا بس أنت، لا بس طلعتنا على الموضوع، هو عندنا الآن 2 شخصان وكلهم ما يصومون الاثنين والخميس، وجاء أيام البيض 3 وافقت يوم 2، فواحد قال والله أنا أصوم 2 وبيض، نوى أنه يصوم هذا اليوم أنه يستشعر يوم 2 يوم بيض، والثاني ما خط على بال يوم 2 أصلا، ما صامه إلا لأنه من أيام البيض، هل أجرهما سواء؟ إذا ما صار سواء، إذا قلنا أجر واحد والتفاضل بالنية ما صار أجرهما سواء. طيب نأتي بمثال آخر، لو أن شخصا صلى من آخر الليل وما خطى عبادة قيام الليل، لكن واحد بالعادة يوتر من أول الليل لكنه عزم وتأخر في الرجوع وجاء الساعة 2، دخل بيته الساعة 2 ويوتر كل ليلة قبل النوم 3 أو 5، ولما دخل الساعة 2 صلى الوتر في آخر الليل وما نوى، يعني هو كل يوم يوتر قبل النوم وينام بالعادة الساعة 10 أو 11 قبل ثلث الليل الأخير، فلما دخل هذه الليلة ومتأخر أوتر ولم يخطر في باله أنه يصلي آخر الليل، هل أجره مثل أجر الذي يصلي وناوي ثلث الليل الأخير؟ أجره سواء لأنه أوقع الصلاة في هذا الوقت الفاضل، أو يتميز من نوى وحرص؟ هذه محتملة، هذه محتملة، هذه محتملة، والله أعلم. أنه يعني الأقرب للنصوص يعني أنه له مزيد فضل، إنسان تحرى ثلث الليل الأخير لأنه سمع الحديث التي فيه وقصده، يعني يؤخر وتره إلى الثلث الأخير تقصدا، هذا الآن قصد وقتا فاضلا ينتظره ويتحراه، وهذا الشخص واقعه اتفاقا، وصحيح أن الصلاة الأول والثاني كلها وقعت في وقت فاضل، لكن هذا قصده وتحراه وذاك لم يخطر بباله، إنما أوتر على العادة وما استشعر، المهم أنه دخل البيت قبل أن ينام أوتر ثم نام، بار أن النية لها دور، وذلك ينبغي الإنسان أن يتعرف على الفضائل، يعني اللي يعرف الفضائل ويستشعرها الظاهر أنه له مزيد فضل، لكن ما نقول أنه صام يومين، هذه مسألتنا الأولى. لا نستطيع أن نجزم أن الذي استشعر يوم الاثنين وبيض أنه له أجر يومين، هذا ما له أصل عنه. لكن نقول لما فرح أنه وافق يوم الاثنين هذا فيه رغبة في الخير، لأنه عرف أن يوم الاثنين فاضل وفرح به، قال الحمد لله هذا خير على خير ونور على نور، وفرح أنه صام يوم له مزيد فضل. وذاك ما خطر على باله أو أنه ما يعرف فضل الاثنين أصلا، أو يعرفه لك لم يخطر له على بال ولا فرح به، وكأنه يوم عادي لا فرق عنده من يوم الأحد اللي الثالث عشر ويوم الاثنين والرابع عشر، كل أيام بيض. ظنه يختلف، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا يتحرى فرح وذاك صلى اتفاقا في هذا الوقت. ولا شك أن وتر اليوم اللي وقع في الثلث الأخير أفضل من وتره المعتاد وإن لم ينوي، فيه لا شك أنه وافق فضيلة الوقت. لكن نقول عندنا ثلاث درجات، شخص أوتر من أول الليل له أجر معين، وقع وتره في آخر الليل بدون قصد أفضل من الأول، واللي تحرى الثلث الأخير وقصده أفضل من الاثنين. هذا واللي تمشى مع حديث وإنما لكل امرئ ما نوى، أن استشعر هذا وفرح به فيثاب مزيد ثواب على هذه النية. لكن ما يقال له أجر يومين. يعني بعض الناس مثلا يصلي يطوف بالكعبة ثم ينتهي على أذان الفجر فيقول أكتفي بركعتي الفجر سنة الفجر، لأن السنة أنه إذا طاف يصلي ركعتين نفلا، السنة بعد كل سبعة أشواط يصلي ركعتين، فهذا الآن طاف سبعة أشواط وقال أصلي ركعتي الفجر وأكتفي بأن ركعتي الطواف. واحد قال لا أنا أريد زيادة الفضل أصلي ركعتي الطواف ثم أصلي ركعتي الفجر، أيما أحسن؟ هذا خلاف فيها خلاف من العلماء، إنه من يقول إذا صلى ركعتي الطواف كفت عن ركعتي قصدي سنة الفجر كفت عن ركعتي الطواف. وبعضهم ذهب إلى أبعد من هذا قال إذا صلى الفجر لو صلى الفجر كفت عن ركعتي الطواف، لأنهم يجعلونها كأنها تحية المسجد، أنه لما دخل المسجد طاف سبعة أشواط ثم صلى ركعتين تحية المسجد. لكن نقول لا، هذه الركعتان ليست تحية للمسجد، لأن بدليل أنه لو طاف 14 شوطا هل يكتب ركعتين ولا يصلي أربعا؟ يصلي أربعا، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف تجمع أكثر من سبع وتصلي عن كل سبع ركعتين. ورد عن صحابي ثاني أيضا طارق بن عجرة وغيره كان يجمع أكثر من سبع يصلي عن كل سبع ركعتين، إذن هذا يعني ليست تحية المسجد وإلا لاكتفى بركعتين. إذن يعني الفضائل ينبغي الإنسان أن يحرص على تكثيرها واغتنامها بكل وسيلة بالنية وبالفعل، ولا يقول أنها تتداخل خلاص مدام هذه نافلة وهذه نافلة يدخل بعض البعض، لا نقول هذه نافلة لها سبب وهذه نافلة لها سبب فصلي هذه وهذه وأكثر من فعل الخير. لكن لو اكتفى بها الأمر سهل لأنها سنة أصلا، لو شخص اكتفى بها ما عليه شيء. لكن من صلى ركعتي الطواف ثم ركعتي الفجر سنة كان أفضل. لا ما لها أصل، يعني لأنه المقصود أنه إذا توضأ يصلي بذلك الوضوء ليست صلاة خاصة الوضوء، يقول ما توضعت في ساعة من ليل ونهار إلا صليت ما كتب لي، يعني صلى بذلك الوضوء صلاة، فما يظهر أنه ينوي أن ركعتي الوضوء ركعتي تحية المسجد وركعتي النافلة أو الراتبة، لا يصليها بنية الراتبة بس وصلى ركعتي، يعني ما يقول مثلا كل ما دخل المسجد قبل الظهر أو قبل الفجر قال أنويها تحية المسجد والراتبة، هذا ما له أصل، وإذا صلى الراتبة كفت عن تحية المسجد لأنه منهي عن الجلوس قبل أن يصلي، فإذا صلى حصل المقصود، وفي حقيقة ما صلى إلا ركعتين. لكن هو الآن هو عامل حسنة واحدة فقط وصام يوما واحدا فقط، يعني كيف ينوي يومين في يوم؟ ما يمكن. أنه لو قيل كم صام من يوم، صام يوما واحدا فقط. النية بالعمل، النية بالعمل، هو الآن نوى هذا العمل مرتين، هو عمل واحد نواه مرتين إذن هو عمل واحد، لو نوي عشر مرات هو عمل واحد. لكن هذا لو نوى عمل ونوى عمل ثاني، يعني نوى مثلا أن يتصدق ونوى أن يصوم يوما، هذان الآن عملان يثاب على نية الصدقة ونية الصيام ولو لم يعمل بمجرد الحمل، لأنهما عملان منفصلان كل واحد له نية. لكن هذا الآن نوى اثنين ونواه بيض، هو كم عمل؟ هو في الواقع واحد، يوم واحد، لكن فضل اليوم يصير له زيادة أجر، مثل لو وافق عرفة يوم اثنين كما سبق. باب ما جاء في فضل الصوم عن أبي هريرة وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله تبارك وتعالى تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، اليوم بعشرة أيام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. يعني وجاء أيضا معناه عند ابن حبان كذلك سند صحيح، فهذا هو تفسير الحديث في صيام الست وفي صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ومن صام ثلاثة أيام من كل شهر سواء البيض أو غيرها حصل له هذا الفضل، كل يوم بعشرة أي يوم سواء كان من أيام البيض أو من غيرها. طيب لو قال أيما أفضل، أصوم ثلاثة أيام البيض ولا أصوم اثنين وخميس واثنين، أو اثنين اثنين اثنين؟ يعني إنسان ما يصوم اثنين والخميس، هو يريد أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يريد ثلاثة فقط، وعنده خيار إما أن يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أو يصوم اثنين اثنين اثنين، أو اثنين وخميس واثنين، أو ما شابه ذلك. أيما أولى؟ هذه مسألة وقعية يمكن أن يسألك عنها شخص يقول: أنا بالخيار شئت هذا وهذا، أيما أولى، صوم ثلاثة أيام بيض ولا صوم اثنين وخميس متفرقة؟ نعم، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث أن صمت، إذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر فعليك أيام الغر، في رواية أيام البيض، وقال الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. طيب لو قال النبي عليه الصلاة والسلام: لك لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، كما تقول عائشة سيأتي، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول هذا على حسب أحواله عليه الصلاة والسلام، كما سبق في الحديث السابقة أنه ما كان يصوم يوم العشر وما كان يصوم يكثر من صيام محرم. نقول قد يكون له عوارض وأمور تشغله عن المداومة على أيام معينة. إذن هذا الأقرب والأعلم، أنه من نوى أو من أراد أن يصوم ثلاثة أيام أن يصوم أيام البيض، ربما توافق يعني اثنين أو خميس، ربما يعني كثير من الشهور توافق إما اثنين أو خميس. باب ما جاء في فضل الصوم لا في حديث قلقاء وعن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة قالت قلت لعائشة: رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهذا رواه مسلم أيضا. وسبق يعني ذكر السبب، كثرة مشاغله عليه الصلاة والسلام في الغزوات وفي الضيوف والوفود ونحو ذلك. باب ما جاء في فضل الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم عز وجل يقول: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والصوم لي. وفي لفظ الصحيحين: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصوم جنة من النار. هذه تفسر رواية الصحيحين: والصوم جنة في الصحيحين بدون ذكر هذه الزيادة. هذه تفسر رواية الصحيحين: والصوم جنة من النار. الجنة هما يجتن به، أي ما يستتر به، ومنه سمي المجن. المجن هو الترس الذي يتقي به المحارب ضربات السيوف، يعني مستدير دائرة من حديد ولها ممسك يمسكها بيده ويتقي بها ضربات السيوف. هذا معنى المجن من الاجتنان. والصوم جنة من النار، أي يحمي صاحبه من النار. ولا خلوف، يعني كثير من الناس ينطقها بفتح الخاء وهذا خطأ، الصواب ضم الخاء. ولا خلوف هي الرائحة الكريهة المتغيرة التي تخرج من فم الصائم بسبب الصيام. ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، في رواية عند مسلم: أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل: إني صائم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حسن غريب. هذا حديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم، ويدل على فضل الصوم. اختلف العلماء رحمه الله في معنى قوله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم أو إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يعني قالوا: كل الأعمال لله سبحانه وتعالى، من صلاة وصدقة وحج وغير ذلك، كل يعملها لله، فلماذا خص الصيام؟ قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فيعني ما وجه تخصيص الصيام؟ يعني بعضهم قال: لأجل الإخلاص، أن الصيام لا رياء فيه. لكن هذا في نظر، أنه يمكن أنه يظهر يعرف صائم فلان، نعم، أو يرونه يفطر أو ما يستجيب لدعوات تعال والله أنا صائم، يعني يمكن يظهر. صحيح أن الصيام ليس عملا ظاهرا في أصله كالصلاة والقراءة ونحو ذلك، لكنه يخبر عنه أو يعرف بأسباب. إذا أفطر رؤي يأكل يفطر، أو مثلا دعي وقال أنا صائم، أو جاء حديث خبر يعرف. كثيرا ما تعرف فلان يصوم الاثنين والخميس ولا لا، يعرف حتى أهله يتحدثون عنه: والله فلان كان يصوم الاثنين والخميس، صوم كذا صوم كذا. غالبا ما في حديث يداوم على أيام معينة إلا ومن حوله يعرف ذلك ولا لا، من زوجة من ولد من صديق من قريب، اللي يخالطونه يعرفون أنه يصوم. لكن هذا القول في نظر الصيام أنه ما فيه رياء، لا، هذا يعني في بعد. ذكرت قصة طريفة، واحد كان يصلي وخاشع في صلاته، فواحد أثنى عليه قال: ما شاء الله الله خاشع في صلاته. قال: له صائم بعد. أخبره أظهر صيامه. إذن هو ليس عملا يرى لكنه يخبر عنه. إذن هذا التعليل في نظر. إذن شوف تعليل ثاني، نقول أقرب شيء ما في الحديث، ما في الحديث، لأنه في رواية الصحيحين ذكر الله عز وجل السبب، قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن هذا يعني هو أقرب شيء لأنه مذكور في الحديث. ولا شك أن الأخذ بما ذكر أولى من الاجتهاد وذكر شيء لم يرد في الحديث. وهذه مناسبة واضحة أنه يعني الصائم قدم محبوب الله تبارك وتعالى على أخص محبوباته. ما هي أخص المحبوبات للإنسان؟ ها؟ ما في أبلغ من الشراب. الشراب هو أشد شيء، يعني حاجة الإنسان للشراب متكررة إلى الماء وغيره من اللبن وغيره من الشراب، يليه الأكل يصبر عنه أكثر من الشراب، ثم يليه النكاح بالنسبة للمتزوج أو من عنده ملك يمين. هذه شهوات هي أكبر الشهوات على الإطلاق، وهي التي لا يكاد الإنسان يصبر عنها، وهي من أخص الشهوات وألزمها للإنسان. ترك هذه الشهوات الكبار التي يحتاج حاجة ماسة متكررة لعجل رضوان الله تبارك وتعالى. إذن هذا يعني فيه إيثار لمحبوب الله تبارك وتعالى على محبوب النفس. لا شك أن التفسير بما في الحديث أولى، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وهذا استدل به بعض العلماء على مسألة فيها خلاف وليس لها دليل. لا هذا لو قال قائل الإنزال بدون جماع هل يفطر أم لا، عن طريق مثل العادة السرية أو مفاخذة للزوجة أو ما شابه ذلك، يعني ما حصل جماع إنما أنزل، أي بعض العلماء يقول ما يفطر، واضح، لأنه ما في دليل خاص على أنه يفطر. طيب قالوا هذا الحديث يدع طعامه وشرابه شهوته، قال هذا مفسر بالجماع، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فإذا الشهوة مفسرة بالجماع، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الجماع والأكل والشرب، ولم يرد حديث صريح في أن الإنزال يفطر. لكن على شك أنه قول ضعيف، وأن الشهوة تحصل بالإنزال وتمامها في الجماع، تمام الشهوة في الجماع، لكن لا شك أن الإنزال فيه شهوة، إلا إذا حصل بدون اختيار كما لو حصل باحتلام هذا ما يؤثر. طيب لو نظر بعض الناس قوي الشهوة جدا، لو نظر إلى مناظر مثيرة وكرر النظر يحصل منه الإنزال بدون فعل، بمجرد النظر، لو فعل هذا هل يقضي؟ ولا نقول لا يقضي إلا إذا أنزل بفعل سمى العادة السرية واستمنى ونحو ذلك. هل النظر هل يؤثر على الصيام يبطل الصيام الإنزال بالنظر؟ نقول نعم، لأن النظر هذا محرم تعمده. طيب فيما هو يعني أبعد من ذلك وهو التفكير، لو أن شخصا فكر، بعض الناس إذا استرسل بالتفكير قد ينزل، هل يأثم ويبطل صومه أم لا؟ اختلفتم. طيب لو قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، أنا أذكر شخص سأل هذا السؤال، قال إنه يفكر يعني ويسترسل التفكير حتى يحصل الإنزال بدون فعل، قال بدون فعل بدون حركة، بس يسترسل التفكير فيحصل الإنزال، ويسأل هل يؤثر هل يأثم عليه أم لا، ما سأل عن الصيام، قال هل آثم يأثم عليها أم لا، يعني موجود، هذا موجود. قد يستغرب بعض الناس يقول مو معقول هذا ما يصير، لا موجود، مع التفكير والاسترسال قد يحصل الإنزال. الناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا، يعني سواء ذكورا أو إناثا قد يحصل مع بعض النساء أيضا. فما حكمه الآن؟ هل يأثم أم لا؟ هل يفسد صومه أم لا؟ ما حدثت به أنفسها نفسه. طيب لو قال قائل ما لم يتكلموا أو يعملوا به، هذا الآن ما تكلم ولا عمل، يعني ما فعل شيئا، يعني ما تدلك على الأرض أو أمسك ذكره أو كذا، مجرد تفكير لم يعقبه لا قول ولا فعل. استدلك بهذا الحديث، احتج عليك بهذا الحديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به، وهذا الآن يقول لم أعمل، أي عمل، يقول إنزال هذا عمل. وذلك يقال إذا غلب على ظنه أنه سينزل يحرم عليه الاسترسال في هذه الأفكار، لأنه يستطيع قطعها ولا لا. والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لما قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أنزل بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني يفهم من الآيتين أن ما في النفس إن كان في وسع الإنسان فإنه يحاسب عليه، إذا كان ليس في وسعه فإنه لا يحاسب عليه. إذن هذا الآن في وسعه، لأنه استرسل مع هذه التفكير، مع هذا التفكير حتى صار عمل، وهو الإنزال، يعني الإنزال عمل وسببه هذا الاسترسال. وفي حديث نص يأتي الشيطان وحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول لهم من خلق ربك، فإذا بلغه إيش فليستعذ بالله ولينته، يعني يقطع التفكير. لو استرسل يأثم ولا لا يأثم؟ إذن هذا صار عمل. الآن الخطرات هذه تهجم على القلب بدون قصد وبدون اختيار، فإذا كانت سيئة وجب عليه قطعها، يتشاغل عنها بأي شيء، لمن يقرأ القرآن ويذكر الله أو يتحدث مع شخص أو يقرأ كتاب أو أي عمل يقطع هذه التفكيرات والهواجس الشيطانية. لا شك أنه محرم، يعني إذا استرسل معه استرسالا يصل لحد الإنزال هذا يأثم به. لا هذه مسألة ثانية، ارتكاب خف ضر يدفع لهما هذه مسائل ثانية. يعني إذن هذا يدل على فضل الصيام وأن له شأنا عظيما، وأن الله سبحانه وتعالى يجزي به بغير حساب. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصيام من الصبر، لا شك أنه صبر على طاعة الله وعن معصية الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الجزاء بدون حساب. الحسنة كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يفهم منه أنه أجزي به بدون عدد، يعني عطاء مفتوح ليس معدودا. ولا شك أن عطاء الكريم جل وعلا لا يقدره إلا هو، عطاء فوق ما تخيله العقول، فهذا فيه بشرى للصائم أن الله سبحانه وتعالى سيجزيه بلا حساب، سواء كان صوما فريضة أو نافلة. أنا حديث عام، أنه يعني الصيام لا يدخل في المقاصة، لا يدخل. في حديث أبي هريرة يأتي بصلاة وصيام وزكاة، حديث أبي هريرة في المفلس، أتدرون من المفلس؟ قال الله ورسوله، قال من لا درهم له ولا متاع، قال ولكن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة. لا هذا تخصيص بدون دليل واضح، مخلف يجزي به، يعطيه عطاء كثيرا ثم يؤخذ من هذا الجزاء، يعني ما قال ولا يأخذ من واحد أو يغفر له أو لا يذهب منه شيء، قال وأنا أجزي به. يقول لها الله يجزيه به عطاء كثيرا، وإذا تجمعت هذه الحسنات الكثيرة جاء أصحاب المظالم وأخذوا منها، الله أعلم هل تنتهي أم لا، على حسب حاله. وعن سعد بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة باب يدعى الريان، هذا يعني يدل على أن الجزاء من جنس العمل، لما عطش الصائم في الغالب أنه يعطش عوض بالري سمى هذا الباب بالريان لأجل عطش الصائمين. يدعى له الصائمون، فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. هذا حديث الصحيحين، لكن لو قال هل هذا يعني خاص بصيام النفل أو يشمل الفرض والنفل؟ لا يدخل إلا الصائمون، يشمل الفرض والنفل. طيب إذا قال إذن هذا سيدخل منه جميع المسلمين، كل المسلمين يصومون رمضان، ويعني يندر المسلم يصلي موحد وما يصوم رمضان، هذا لا يكاد يوجد إلا إذا كان كافرا، فيندر مسلم موحد ومصلي وما يصوم رمضان. إذن هذا يعني معناه أن كل المسلمين سيدخلون من هذا الباب. والحديث يشعر بأنه خصوصية، وذلك في حديث أبي بكر، حديث أبي هريرة في قصة أبي بكر: من كان من أهل الصيام دعين باب الريان، من كان من أهل الصلاة دعين باب الصلاة، من كان من أهل الزكاة دعين الصدقة دعين باب الصدقة. واضح؟ والمسلمون كلهم من أهل الصلاة والصيام والزكاة، فيعني يذهب هذا التخصيص وهذا إظهار هذه الفضيلة. كل المسلمين يصلون ويصومون ويزكون، فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ حديث أبي هريرة في قصة أبي بكر قال: من كان من أهل الصيام دعين باب الريان، من كان من أهل الصلاة دعين باب الصلاة، من كان من أهل الصدقة دعين باب الصدقة، من كان من أهل الجهاد دعين باب الجهاد. يعني الدليل على أنه فيه شرف وفضل. وفي حديث آخر، في رفع آخر: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي في الجنة، يا عبد الله هذا خير. ثم قال: فمن كان من أهل الصلاة دعي باب الصلاة إلى آخره. من أنفق زوجين، ليس مقصود اثنين فقط، لا، أنفق زوجين يعني كثير النفقة، كثير الصدقة. فيعني الله أعلم، الأقرب أنه من كان مكثرا من هذا العمل، من كان مكثرا من هذا العمل يدعى من باب الريان، يعني يظهر فضله وشرفه، صاحب صيام صوم الفرض صوم النفل يكثر من صيام النوافل يدعى من باب الريان. ولا يمنع أنه ما يدعى غيره، لكن يمكن يدعى مع الأولين. إذا قال أبو بكر: أيدعى من هذه الأبواب كلها أحد؟ قال: نعم، أرجو أن تكون منهم. طيب ما فائدة الدعاء من هذه الأبواب وهو لن يدخل لا من واحد؟ هذا إظهار للفضل والشرف، مثل من توضأ وأسبغ الوضوء ثم تشهد فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، إظهار الشرف والفضل. نقول الله سبحانه وتعالى يظهر شرف العاملين والمكثرين. هذا إنسان كثير الصوم لكنه ليس مكثرا من نوافل الصلاة، وإن كان يتنفل لكنه ليس مكثرا، فيدعى من باب الريان. وهذا مكثر من الصدقة لكنه ما يصوم، قليل الصيام، يدعى من باب الصدقة. إذا جاء واحد مكثر من الصيام والصدقة والصلاة النوافل والفرائض دعي من الأبواب كلها إظهارا لشرفه وفضله. ولا يمنع أن يدعى من صام الفرض أيضا، لكن يبدأ بالمكثر لإظهار شرفه وفضله. ولا يمنع أيضا أن يدعى من اقتصر على الفرض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الفرحة حين الفطر هل هي فرحة بالطعام والشراب، ولا فرحة بالأجر وإتمام العبادة، ولا بالاثنين؟ بالاثنين ما في مانع. بعض العلماء قال هذه فرحة بتمام العمل وبحصول الثواب، وليس فرحة بمجرد الطعام والشراب، لأن هذا أمر دنيوي، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين ما له في الآخرة. فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، يعني بتمام عبادته، أنه أتم العبادة ويرجو أجرها. وإذا لقي ربه فرح بصومه، أي فرح بثابة الله له أو بثواب الله له. لكن أقول ما في مانع، إنسان ضعيف، وإذا جاء وعطش وجاء الفطور الإفطار فرح ولا لا؟ مهما فرحتان، يفرح فرحة دنيوية مزدوجة بالأجر والأكل والشرب، ويفرح الفرحة الكبرى يوم يلقى ربه، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وذلك الإنسان لو جاع وعطش وغير صائم ثم جاء له بالطعام والشراب، واحد صائم وجاع وعطش وجاء بالفطور، هل فرحتهم سواء؟ فرق كبير. يعني يمكن فرحة اللي جاع ولم يصم ما تأتي ولا نصف فرحة الذي صام. إذن الصائم فرحته الأكبر بإتمام العبادة لا شك، هذه الفرحة الكبرى في الدنيا، ولا مانع معها فرحة أخرى وإن كانت دونها، لكن ما لنا أن نبطلها وننفيها، نقول ما لا الحديث لا يشمل هذه الفرحة، لا قل يشملها، ولكن المؤمن فرحته الأكبر في الدنيا بإتمام العبادة، والفرحة الكبرى في الآخرة بثواب الصيام. نسأل الله جل وعلا من عباد الصالحين والسابقين بالخيرات، إنه جواد كريم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.